نشرة موجزة للأنباء. قال الرئيس المصري حسني مبارك أن العرب يكرهون الولايات المتحدة حاليا أكثر من أي وقت مضى بسبب غزو العراق واغتيال إسرائيل زعيمين من حماس. وقال مبارك في مقابلة مع صحيفة لوموند المسائية الفرنسية إن تصرفات واشنطن خلقت حالة من الإحباط واليأس والإحساس بالظلم في العالم العربي، ففي البداية كان يعتبر البعض أن الأمريكيين يساعدونهم ولم يكن هناك كراهية تجاه الأمريكيين، ولكن بعد ما حدث في العراق اندلعت موجة من الكراهية غير مسبوقة، ويعلم الأمريكيون ذلك. نسب تقرير لوكالة فرانس بريس من مدينة الفلوجة إلى ضابط في قوات المارينز أنه سمح لخمسين عائلة بالدخول اليوم إلى المدينة، وسيسمح لخمسين عائلة أخرى في الغد وخمسين بعد غد الخميس، تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء المدينة وأعلنته قوات التحالف. وقال الضابط أنه تمت إقامة نقطة عبور شمال غرب المدينة، لكنه يجهل عدد العائلات التي عبرتها اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه لم يتلقى أوامر تتعلق بعدد الذين سيسمح لهم بالدخول إلى المدينة يوم الجمعة. وصلت إلى قاعدة عسكرية في إقليم بداخس الإسبانية اليوم الثلاثاء دفعة ثانية عديدها 260 عسكريا من القوات الإسبانية العاملة في العراق. وذكرت وكالة أنباء AFA الإسبانية أن عملية سحب القوات الإسبانية من العراق من المقرر أن تنتهي في موعد أقصاه 28 من الشهر الجاري. أعرب الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي في العاصمة الإيطالية روما، أعرب عن اعتقاده بوجود فرص طيبة جدا لإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق. وقال الإبراهيمي أعتقد أن المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن الدولي مدركون تماما أن هناك حاجة لإشاعة الاستقرار في العراق. أعلن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن القوات الإيطالية ستبقى في العراق لتضمن الإطار الأمني اللازم لتسليم السيادة إلى حكومة عراقية جديدة وللسماح ببدء إعادة بناء اقتصاد البلاد. وأبلغ بيرلسكوني الصحفيين أنه لم يدهشه قرار إسبانيا يوم الأحد الماضي بسحب قواتها التي يبلغ عديدها 1400 جندي، وأضاف من منظور معين يمكننا الاستفادة من حقيقة أننا أصبحنا نعتبر الآن وبعد ما حدث أقوى حليف في القارة الأوروبية للولايات المتحدة. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة موجزة للأنباء. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أنها لا تنوي سحب قواتها من العراق. وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية ماركيان لوبكيفسكي أنه لا يمكننا أن نحذو حذو إسبانيا في قرارها سحب قواتها من العراق، وأضاف أن سحب القوة الأوكرانية من العراق أمر غير مطروح في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الخارجية الأوكرانية تواصل متابعة تطورات الأوضاع هناك. أكدت طوكيو أنها لن تحذو حذو مدريد وتسحب قواتها من العراق في الوقت الذي عاد فيه يابانيان كانا محتجزين كرهينتين في العراق إلى بلادهما يوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحهما. وفي تقرير لرويترز من طوكيو أن وزير الدفاع الياباني شيجيرو إيشيبا أبلغ الصحفيين أن حقيقة أن إسبانيا اتخذت هذا القرار وبدأت التحضير لسحب قواتها لن تغير سياسة بلادنا. أعرب وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف عن قلق موسكو من أن يؤدي قرار إسبانيا سحب قواتها من العراق إلى إضعاف الائتلاف المناوئ للإرهاب أو انفراط عقده. وأوضح وزير الدفاع الروسي في تصريحات لدى وصوله اليوم الثلاثاء إلى بكين بأن خطر تصدع الجبهة المناوئة للإرهاب أمر محتمل، مؤكدا أن عدم السيطرة على ما يجري في العراق لن يكون في صالح أحد. وقال إيفانوف أن الولايات المتحدة وحلفائها يواجهون في العراق اليوم جماعات وقوى لا علاقة لها بصدام حسين أو تنظيم القاعدة، ومنها أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. أعلن ريكاردو مادورو رئيس جمهورية هندوراس أنه أمر بسحب قوات بلاده البالغ عديدها 368 عسكريا من العراق بأسرع وقت ممكن. وفي تصريح نقلته رويترز قال مادورو أنه أبلغ الدول الأعضاء في قوات الائتلاف ودولا أخرى صديقة بقراره سحب جنود هندوراس من العراق، لكنه لم يؤكد موعدا محددا لبدء عملية الانسحاب. مستمعين الكرام، نشرتنا الموجزة انتهت، أستودعكم على أمل اللقاء بكم بعد نحو ساعة من الآن.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل بالإضافة إلى برنامج عالم متحول الذي سيقدم في ختامها. هناك تقرير غربي عن تداعيات سحب القوات الإسبانية من العراق، بالإضافة إلى تقرير صوتي من بغداد. نتابع أولا عرضا لتقرير من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة يتعلق بتداعيات قرار الحكومة الإسبانية بسحب قواتها من العراق. شيرزاد القاضي عد قراءة لهذا التقرير.
مستمعين الكرام، كتب برافني أورورك من قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقريرا قال فيه أن رئيس وزراء إسبانيا الجديد خوزيه لويس رودريغيز ساباتيرو أعلن بعد إدائه اليمين القانوني عن قرار سحب القوات الإسبانية من العراق. التقرير أشار إلى أن القرار لا يكتسب أهمية كبيرة من الناحية العسكرية، لكن سحب القوات هو الأول من نوعه، ومن المحتمل أن يدفع دولا أخرى لسحب قواتها أيضا. ونقل التقرير عن رئيس الوزراء الإسباني قوله أن القوات ستعود إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن.
Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo.
صباح اليوم وبعد أن استلم وزير الدفاع مهمة، أصدرت أوامري لاتخاذ ما يمكن من إجراءات لضمان عودة آمنة للقوات الإسبانية من العراق في أقرب فرصة ممكنة.
Regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles.
وكان زاباتيرو الذي عارض حزبه الاشتراكي الحرب في العراق أعلن أن القوات الإسبانية ستبقى إذا لعبت الأمم المتحدة دورا أساسيا في العراق، لكنه استبعد مثل هذا الأمر.
No es previsible que se vaya a adoptar una resolución de la ONU.
من غير المتوقع أن تتبنى الأمم المتحدة قرارا يتلائم مع الشروط التي وضعناها كي يستمر وجودنا في العراق. هذه الظروف دفعتني لاتخاذ قرار بإعادة الجنود بأسرع ما يمكن وبطريقة تضمن سلامتهم.
واصل مستمعين الكرام تقديم عرض لما ورد في تقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة بشأن قرار إسبانيا سحب قواتها من العراق وتداعيات هذا الموقف، حيث أشارت مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس إلى احتمال أن تعيد بعض الدول تقييم بقائها في العراق.
We know that the Spanish have been talking about perhaps pulling their forces out. I would not be at all surprised.
علمنا أن الإسبان بدأوا بالحديث عن احتمال سحب القوات من العراق، ولن أستغرب ذلك. نحن نعرف أن دولا أخرى ستقوم بتقييم موقفها، لكن لدينا تحالفا قويا وحيويا على الأرض.
Assess how they see the risk, but we have a vibrant and robust coalition on the ground.
لكن كوندوليزا رايس لم تشر إلى اسم أي من الدول الأخرى، ويرى كاتب التقرير أن بولندا ربما تكون ضمن هذه الدول. ونقل عن المحلل السياسي في الجامعة الأمريكية في روما جيمس والتسون قوله أن تردد دول أخرى مثل بولندا والدنمارك سيخلق صعوبات كبيرة للولايات المتحدة. وبالرغم من إصرار رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني على البقاء في العراق لمحاربة الإرهاب والتطرف، لكن الرأي العام في إيطاليا قد يؤثر باتجاه تخفيف الموقف الإيطالي، خصوصا بعد مقتل رهينة إيطالية على أيدي مختطفيه. ويرى المحلل السياسي والتسون أن هزيمة برلسكوني في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر حزيران القادم ربما تؤدي إلى تخفيف رئيس الوزراء الإيطالي لموقفه.
It is possible that he will change if he suffers a serious defeat in the European election.
من المحتمل أن يغير رأيه إذا عانى من هزيمة جدية في الانتخابات الأوروبية، وسيتوجه بشكل أكبر نحو تأييد دور للأمم المتحدة.
Move more towards supporting a United Nations stand.
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن بلاده لن تتراجع عن التزاماتها، فيما أكد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد على بقاء القوات في العراق منتقدا القرار الإسباني.
أشعر بأسف كبير لقرار إسبانيا. القرار الإسباني سيعطي زخما لهؤلاء الذين يحاولون عرقلة بروز عراق حر وديمقراطي.
Trying to delay the emergence of a free and democratic Iraq.
وعلى صعيد ذي صلة بالموقف الإسباني، أخبر الرئيس جورج بوش رئيس الوزراء الإسباني ساباتيرو في اتصال هاتفي أنه يأسف للقرار، وحثه على تجنب ما من شأنه أن يبعث اجتياحا خاطئا لدى الإرهابيين وأعداء الحرية في العراق. ونقل تقرير عن ريتشارد باوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنهم يأسفون للقرار الإسباني.
نأسف لأنهم أعلنوا قرار الانسحاب بهذه الطريقة المفاجئة، وكما تعلمون فقد تحدث الرئيس بوش مع رئيس الوزراء ساباتيرو اليوم، ونحن نأمل أن تسحب إسبانيا قواتها بالتنسيق مع بقية قوات التحالف لتلافي أي عجز على الأرض.
وفي تطور آخر، أعلن رئيس هندوراس ريكاردو مادورو يوم الاثنين أنه سيسحب قوات بلاده من العراق في وقت قريب، قائلا إنهم أنجزوا المهمة التي كلفتهم بها الأمم المتحدة بحسب ما ورد في تقرير بثته وكالة فرانس بريس. وقال مادورو أنه تحدث مع أعضاء التحالف وبقية الدول الصديقة حول هذا الموضوع.
لقد أبلغت الدول الأعضاء في قوات الائتلاف ودولا أخرى صديقة أنني قررت سحب جنود هندوراس من العراق.
وأضاف مادورو أن قواته أنجزت مهمتها وفقا لقرار برلمان البلاد وقرار مجلس الأمن رقم 1483.
Nuestros soldados han cumplido con los objetivos de la misión.
إن جنودنا حققوا أهداف المهمة التي أوكلت إليهم بموجب قرارات تشريعية سمحت بمغادرة أراضينا وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483.
del año 2003 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام ما ورد في التقرير الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة. شكرا لمتابعتكم.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ننتقل الآن أعزائي إلى بغداد برفقة عماد جاسم، ونزور الكلية التربوية المفتوحة للمعلمين بمناسبة تخرج أول دفعة من طلابها بعد 20 يوما.
لأول مرة في العراق تتخرج قريبا أول دفعة من طلبة الكلية التربوية المفتوحة التابعة إلى وزارة التربية، والتي يتم فيها منح المعلمين شهادة البكالوريوس بعدة اختصاصات. وكذلك لأول مرة ينفذ في هذه الكلية منهاج التدريس عن بعد، أي تلقي المحاضرات أسبوعيا أو شهريا للطلبة المعلمين في مختلف الأعمار. وقد نجحت هذه التجربة، ومن المؤمل توسيعها في باقي محافظات العراق. عن خطة الكلية وأعمالها المستقبلية تحدث لإذاعتنا الدكتور يحيى الساعدي عميد الكلية التربوية المفتوحة.
الكلية التربوية المفتوحة افتتحت أبوابها للعام الدراسي 2000-2001 للعمل بنظام جديد في قطر يعرف باسم التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، لتوفير فرص التعليم العالي لمن لم تتح لهم الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي. الكلية تضم الأقسام التالية: قسم التربية الإسلامية، وقسم اللغة العربية، قسم اللغة الإنجليزية، وقسم الرياضيات والفيزياء، قسم التاريخ، قسم العلوم التربوية والنفسية، قسم التربية الرياضية، وقسم التربية الفنية. المركز العام للكلية هو في بغداد، ترتبط مع المركز العام 14 مركز دراسي في عموم المحافظات العراقية. أهداف الكلية من الممكن أنه نلخصها بإتاحة فرصة التعليم العالي الجامعي للمعلمين، حصرا كون طلبة الكلية هم من المعلمين المستمرين على الدوام. هذه الكلية ترتبط تابعة لوزارة التربية، لكنها ترتبط بالتعليم العالي من حيث المناهج والأهداف. الكلية هي طبعا تجربة أولى وفريدة في القطر، لكنها أضيفت إلى التجارب الموجودة في المنطقة العربية، كون هناك دول سبقت العراق في هذا المجال كالأردن والجزائر ومصر.
هل حددتم أعمار في قبول الطلبة؟ يعني أي أنه المعلمين في أي عمر، وفي حالة تخرج الطلبة هل تضاف امتيازات أم ينتقل من وزارة التربية إلى وزارة أخرى؟
كان الهدف في القبول أو قبول المعلمين حصرا هو لإتاحة الفرصة لهم لإكمال تحصيلهم الجامعي. كلية وكما هو معروف تعتمد نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وهذا يتطلب توفر أجهزة وإمكانات تكاد تفتقر إليها الكلية في الوقت الحاضر، كالوسائل السمعية والصورية، كون المحاضرات يجب أن تسجل على أشرطة فيديو وفيديو سي دي وأشرطة صوتية لغرض توزيعها على الطلبة أو بثها من خلال قناة خاصة بالكلية التربوية المفتوحة. تتيح هذه الكلية للمعلم أنه يطور معلوماته بحيث يحصل في النهاية على شهادة البكالوريوس، والتي تؤهله لغرض الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. وإن شاء الله هناك فرصة، هناك خطة تدرس حاليا بالكلية التربوية لغرض فتح آفاق الدراسات العليا أمام هذه الشريحة.
تجربة التعليم عن بعد هي تجربة جديدة على الكادر التدريس العراقي وعلى الطلبة العراقيين بشكل عام، هل هذه التجربة تروها قد نجحت في الجانب التربوي، وهل وجدتم بأن مستويات الطلاب قد تطورت خاصة في ظل هذه الظروف؟
كما نوهت سابقا بأن الكلية افتتحت القبول في عام 2001 ميلادي، وبهذا يعني أنه السنة للكلية هناك وجبة تخرج، سوف تتخرج وتحمل شهادة البكالوريوس. أما من ناحية التحصيل الذي سيتمتعون به، فنرى أن هناك تغير جذري في مستوى المعلمين الذين انتموا إلى الكلية التربوية المفتوحة من حيث تحسين تحصيلهم الدراسي، وهذا انعكس من خلال التطور الحاصل في مدارسهم الابتدائية، كونهم هم معلمين في مدارس ابتدائية. هذا يعني أن رفع كفاءة المعلم بهذه الطريقة ستنعكس على الواقع التعليمي في المدارس الابتدائية.
منذ بدء افتتاح الكلية اقتصرتم على عدد من الأقسام، هل في النية توسيع الكلية إلى أقسام أخرى؟
هناك خطة طموحة لفتح أقسام أخرى، وأيضا فتح الطريق أمام بقية شرائح المجتمع، لكن ضعف الكادر وضعف التجهيزات وقلتها يحول دون ذلك، كون أن معظم الأساتذة الموجودين هنا هم يعني خلينا نقول بعيدين كل البعد عن نظام التعليم المفتوح، كونها تجربة جديدة. نطمح من خلال السادة المسؤولين أنه هناك حاليا نوع من العلاقات الودية ما بين مراكز التعليم المفتوح في العالم وخصوصا في البلد الأم، وعلاقة التعاون مع الكلية التربوية المفتوحة. نطمح من خلال ذلك أنه اشتراك الكادر التدريسي وتطويرهم في هذا الجانب.
بفتح يعني أقسام للدراسات العليا، كيف سيتم فتح أقسام الدراسات العليا وبأي الأقسام؟
احنا حاليا بصراحة ندرس خطة للقبول، لكن حاليا احنا ما وضعنا نقاط أساسية لقبول الدراسات، لكن من الممكن انه طالب المتخرج من الكلية التربوية المفتوحة بالإمكان انه يقدم الى الدراسات العليا في الكليات المناظرة للكلية.
اقتصرتم في القبول على المعلمين، هل في النية توسيع قاعدة القبول إلى طلبة آخرين؟
إذا توفرت الإمكانيات والأماكن التي تتيح لقبول أعداد طلبة أخرى، من الممكن أنه نوسع القبول إن شاء الله.
كان هذا اللقاء مع الدكتور يحيى الساعدي عميد الكلية التربوية المفتوحة، وقد تحدث عن تخريج الدفعة الأولى من طلبة الكلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة
العراق
الحر في براغ. سيداتي وسادتي، زار منطقة كردستان مؤخرا فريق فني تابع لهيئة التلفزيون التشيكي وبمساعدة مالية من الصندوق الوطني لدعم الفن السينمائي في الجمهورية التشيكية، قام المخرج بيتر زرنو بإعداد سيناريو خاص عن الطائفة اليزيدية بعنوان أهل الملك طاووس، وتنقل الفريق في عدة دول يقيم فيها مواطنو هذه الطائفة. إذاعة العراق الحر استضافت المخرج زرنو في استديوهاتها ودار هذا الحديث. أعزائي المستمعين، نستضيف اليوم المخرج التشيكي بيتر زورنا الذي زار العراق مؤخرا وأخرج فيلما وثائقيا عن الطائفة الأيزيدية في شمال العراق يحمل عنوان أهل الملك الطاووس. أهلا وسهلا في هذا اللقاء، كما نرحب بالمترجم بيتر كوبالك. لماذا اهتممت بإخراج فيلم عن الطائفة اليزيدية علما أن تواجدهم هو في عدة دول في العراق، سوريا، ألمانيا وأرمينيا؟
مرسل فارسات أصوم سمنا في شتير الأرماني تم سمنتا تشل فيلم أو أرمينسكي كريستيانسكي تيركوي.
قمت بزيارة أرمينيا سنة 1998 بهدف تسجيل فيلم وثائقي عن الكنيسة المسيحية في أرمينيا، وكما نعرف يعيش في أرمينيا كذلك الأزيدية الذين لم أعرف عنهم إلا وأنهم يعترفون بديانة غريبة إلى حد ما.
هل كان هذا هو الهدف الرئيس من إنتاج فيلم عن هذه الطائفة، فقط غرابة هذه الديانة، أم هو قرأ عنها سابقا واستهوته، أم أن هناك علاقة بين هذه الديانة وديانات كانت قديمة قبل المسيحية وقبل اليهودية وقبل الإسلام؟
في دوبيا غريسام يزيد بسيشل بوبرفة دوستيكو تاك سكوتشني موتيفم بلا سبيشن.
عندما نشأ اهتمامي بالديانة الأزيدية فعلا لم أعرف عنهم إلا وأنهم يعترفون بديانة غريبة، وكان هذا هدف الرئيسي. عرفت بأن ديانتهم تحتوي على نوع من العمق الروحاني.
نحن نعرف أن مواطني هذه الطائفة قليلي الاختلاط، فكيف استقبلت من قبل رجال الدين وأنت اخترت موضوعا حساسا يتعلق بديانتهم؟ فهل كانوا متعاونين في شرح أسرار هذه الديانة؟
يزيدي skutečně žijí v velké izolovanosti.
فعلا منتمي هذه إلى الطائفة الأزيدية، يعيشون في نوع من الانعزال، ولكن الدخول إلى أوساطهم قد نجح في أرمينيا أولا، وذلك بفضل مستشارنا العلمي الذي هو رجل متخصص في هذه المنطقة، وهو متقدم في السن، والناس المحليون يعترمونه جدا بسبب عمره وعلمه. وكذلك فيما بعد لما سجلنا في كل من سوريا والعراق، وفي العراق ساعدنا مترجمنا بيتر كوبالك الذي يتمتع بمعرفة جيدة للديانة الأزيدية وللغة العربية، وهذا سهلنا تسهيلا كبيرا كل ما احتجنا من الاحتكاك بالناس في العراق.
هذا يعني أنهم في العراق كانوا متعاونين، بما معنى أن الوعي الثقافي الذي تتحلى به هذه المجموعة حاليا هو الذي أيضا ساعد على أن تستطيع التصوير والحديث، ومعروف عنهم سابقا أنهم لا يتحدثوا عن ديانتهم لأي إنسان.
Já jsem přesvědčen o tom, že ty kontakty, které jsme měli.
أنا مقتنع بأن هذه الحقيقة التعاون الكبير الذي أبداه اليزيديون في العراق كان فضلا بهذا المستوى الثقافي الحالي.
ما هي أبرز الشعائر التي يقوم بها اليزيديين في أعيادهم، وهل هي متشابهة من خلال التصوير الذي حدث في سوريا وفي أرمينيا وفي ألمانيا وفي العراق؟ هل هذه الشعائر صورت وهل فيها تشابه بين هذه الدول؟
V Německu jsme byli na slavnost jezídského nového roku a
لقد حضرنا في ألمانيا الاحتفال بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة الأزيدية، وكان هذا شيقا جدا بأن الحفلة قد أقيمت في أجواء لدولة حديثة جدا كما هي ألمانيا، وهناك صفة مشتركة لكل هذه الأعياد وهي الرقص الذي لا يختلف أينما كان. كذلك في أرمينيا رجال الدين الإزيديين قد أروا لنا بعض الأشياء المقدسة، لا يظهرونها إلا في أعياد عادة.
Jsem jezítka z rodu Obekrových šejchů a klaním se Bohu a andělu Pávovi.
Jsem z rodu šejcha Obekra a klaním se Bohu a andělu Pávovi.
ما هذه الأشياء المقدسة التي شاهدتوها وصورتوها؟
يزيد أرمينيا ما يني
إن الأزيديين في أرمينيا يستخدمون طرقا خاصة للتعبير عن ديانتهم، عن إيمانهم الديني. تركز هذه الطرق حول نوع من المذبح، إذا جاز التعبير، اسمه ستير في لغتهم، وهو يشبه خزانة أو منصة عليها أقمشة، وفي هذه الأقمشة تختبأ أحجار تستخدم للعلاج، وكذلك ما يسمى بتاج الملائكة، وهو مصنوع من نفس المادة التي صنعت منها خرقة الفقراء، أي لباس ترتديه طبقة من رجال الدين الأزيديين. تاج الملائكة هذا يعتبر شيئا من على درجة التقديس، ولم يسبق لأي أجنبي أن يشاهدها إلا ونحن كنا أول من شاهدها من غير الأزيديين، بمجرد أن الأزيديين المحليين أحبونا وشعروا بعواطف لنا وأظهروها لنا.
وماذا عن الرمز ديانتهم اللي هي الملك طاووس؟ أنا رأيت صورة في أحد الكتب عن هذه الطائفة، وهي تمثال من المعدن لطاووس، يعني هل يعتبر هذا هو رمزهم، الرمز المقدس عند هذه الطائفة؟
Podařilo se nám ho natočit, ale musím říct, že to byla jedna z takových.
لقد تمكنا من تصويره مع انني انه علي ان اقول انه كان من الاجزاء الاصعب من كل التصوير.
اين صورته؟
لانه كان في السنه الماضيه ألغي العيد الرئيسي للأزيديين بسبب محاولة اغتيال الأمير تحسين بيك، أي رئيسهم الديني. بسبب محاولة الاغتيال على الأمير الأزيدي تحسين بيك ألغي العيد الرئيسي في السنة الأزيدية كلها. ذلك العيد قد يعرض فيه هذا التمثال الملك الطاووس، وفي النهاية في نهاية الأمر تمكننا من التوصل إلى السنجق، وهو كما يسمى تمثال الطاووس الملك في إحدى قرى منطقة السنجار.
أما قضية شيء أمنية، وطن العراق الآن كما تعلمون وضع غير مستقر، فخوفا على العالم وزيارات الليجي أن يمكن يصير مشاكل داخلية أو بعض الإرهابيين يشوفون طريقهم لقيام بعض التخريف في المنطقة، فقررنا إلغاء الجماعية التي هي عيد من أعيادنا.
أما هذه الزيارة للسنجق أي لتمثال الطاووس الملك للقرية، فتعتبر أكبر حدث في حياة القرية طيلة السنة كلها، ويستضاف في بيت عائلة قد اختير في السنة الماضية قبل الزيارة بالسنة. وكل هذا الطقس له مجرى مليء بالاحترام والقداسة، وقد يحضر السنجاق في أكياس، وحتى هذه الأكياس تكرم ويقدم لها احترام ديني.
نعم، لابد أن تحدث أثناء التصوير مفارقات أو أمور غير متوقعة، منها طريفة ومنها ربما تكون مؤذية، فهل حدث هذا؟ وأنا أقصد فقط في كردستان وليس في سوريا أو المناطق الأخرى التي صورتم بها الفيلم.
Tak co se týče jaksi takové té veselější části,
tak قد حدث شيء من هذا القبيل تحديدا عند تسجيل تمثال الطاووس الملك، لأنه كما قد ذكرنا يقام بتقبيل التمثال وكل ما يحيط به من الأقمشة والمواد المقدسة. وعند تسجيل هذا حدث أن طفلا من حضر الحفلة أتى إلى الكاميرا التي صورنا بها كل الطقس وقبل هذه الكاميرا كذلك، وضحك على ما حدث، ضحكنا عليه نحن وكذلك كل الرجال الحاضرين، وكان ضحكا من باب الصداق.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للمخرج التشيكي بيتر زرنو والمترجم بيتر كوبالك.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
نمشي بدروب اللي يحبون الأمل، علي فوق حلوة دنيا مهنية مثل ليل العرسية البدر وشافنا ضيق تنل البدر وشافنا ضيق تنل
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
تتواصل الاتصالات والجهود من أجل حلحلة الأوضاع الأمنية خصوصا في الفلوجة والنجف، حيث أعلن أمس عن احتمال حدوث انفراج ما في هذا المجال. هل يمكن اعتبار هذه التطورات آفاقا أمام تحولات مقبلة على الصعيد السياسي؟ هذا هو السؤال المهم والصعب الذي طرحته على عضو مجلس الحكم الدكتور محمود عثمان في اتصال هاتفي أجريته معه أمس بعد فترة قصيرة من إعلان التوصل إلى نوع من الاتفاق بين قوات التحالف ومجلس الحكم وأطراف تمثل الفلوجة. وهذا هو محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف،
عيشوا شوف. الدكتور محمود عثمان، هناك كما يبدو تطورات جديدة على أولا الصعيد الأمني، فبعض التقارير وتصريحات لمسؤولين في سلطة التحالف تشير إلى أن هناك نوعا من الحلحلة فيما يتعلق بالوضع في الفلوجة مثلا، وهناك مفاوضات وأن هناك نوعا من الاتفاق. ماذا يمكنك أن تقول لنا في هذا المجال؟
وفي الحقيقة قبل دقائق استمعنا إلى أخبار تؤكد حصول اتفاق بين أهالي الفلوجة وقوات التحالف بوساطة بعض الإخوة من أعضاء مجلس الحكم والحزب الإسلامي والآخرين. طبعا أعتقد أنه الاتفاق ينص في بعض بنوده على الرجوع التدريجي للناس للمدينة، تسليم أو منع استعمال أسلحة ثقيلة، وكذلك تسليم من قاموا ببعض جرائم القتل وغيرها إلى القوات الأمريكية، يعني إلى المحاكم العراقية وليس للقوات الأمريكية، رجوع الشرطة والدفاع المدني للمدينة وغيرها من الأخبار، فك بعض الطرق، يعني فتح بعض الطرق للناس يعني. فسمعنا الآن بعض هذه النقاط ويظهر أن هنالك نوع من الانفراج، خطوة أولى نحو الانفراج. وهذه علامة إيجابية أنا أعتقد، لا أدري كيف سيتم التنفيذ. ولذلك توجد نوع من الحلحلة في الفلوجة حسب ما يقولون، والاتصالات مستمرة ووقف النار مستمر، ونأمل أن يستطيع أن يصل إلى حل يضمن سلامة أهل المدينة وفي نفس الوقت لا يفتح مجال للإرهابيين والصداميين والآخرين الذين يريدون استغلال هذه الأحداث لصالحهم، وكذلك لا يسمح أيضا لهؤلاء باستخدام المدينة كدرع لمصالحهم، وفي نفس الوقت بالتأكيد يؤدي بالتدريج إلى انسحاب قوات التحالف المدينة والفك الحصار ووضع الأمور إلى طبيعتها إذا أمكن يعني.
طيب دكتور،
هذه آخر أخبار يعني.
نعم. طيب دكتور محمود، يعني على فرض أن هناك نوع من التقدم في هذا المجال وأن هذا الاتفاق ربما سينجح، هل 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 يقابل يعني هذه الحلحلة كما يقال في الفلوجة شيء مماثل في النجف، حيث هناك أيضا كما يقال نوع من المفاوضات والاتصالات الجارية بين قوات التحالف من جهة وربما مجلس الحكم والمرجعيات لإيجاد مخرج من قضية مقتدى الصدر وميليشيا المهدي؟
وفي الحقيقة هذا ما سمعناه من فلوجة لنا قبل مدة قصيرة، دكتور حاتم الحسني هو نائب رئيس مجلس الحزب الإسلامي الموجودين في داخل مجلس الحكم. وأما في النجف فيظهر أن هنالك أيضا نوع من الهدوء الآن، ولكن الاتصالات أقل من السابق، و هناك مقتدى وآخرون أيضا الناس مشغولون بموضوع انسحاب القوات الإسبانية، قرار انسحاب القوات الإسبانية، ويظهر أنهم قرروا وقف إطلاق النار على القوات الإسبانية بمناسبة انسحابها، باعتبار انسحابها يعتبروا خطوة إيجابية. وفي نفس الوقت توجد تحشدات للتحالف على ضواحي النجف، ولكن لا توجد علامات تدل على هجوم أو شيء من القبيل، لأنه يعني من جهة سمعنا جنرال مايرز القائد القوات الأمريكية رئيس أركان الجيش يقول أنه ليس هنالك ضرورة في الوقت الحاضر لدخول النجف، وفي نفس الوقت المراجع الدينية في النجف أيضا تؤكد أن النجف خط أحمر ولا يمكن تجاوزه والدخول لخيط صعب، ولذلك يمكن لا أدري كيف ستتوجه الأمور، ولكن يمكن إيجاد أيضا من الحلحلة هناك ومحاولة حل المشاكل بالحوار على أن يتم بالنتيجة وحفظ القانون وسيادة القانون وحفظ الأمن، وأن لا يتجاوز أحد القانون، وأن يتم أيضا بالنتيجة عدم استعمال السلاح لحل هذه المشاكل وقبول الحل. لا أدري هل سوف يقبل، لأنه مثلا الجانب التحالفي يصر على حل جيش المهدي، وهم بالمقابل يقولون أنهم لا يحلون هذا الجيش، ولكن هنالك كلام عن تحويل هذا الجيش إلى منظمة سياسية أو قانونية وغيرها، فهنالك كثير من الأفكار، ولكن لحد الآن تفاصيل لا تعلن واتصالات أقل من السابق، ولكن يظهر أنها لم تنقطع تماما ويوجد نوع من الهدوء في الوقت الحاضر.
طيب دكتور محمود، على خلفية هذه التطورات الأمنية والعسكرية والتي هي ما زالت في مرحلة من الصعب رب يبدو القول بأنها في طريقها إلى الانفراج، هناك الصورة الأوسع وهي على الجانب السياسي، يعني خذ هناك مثلا الآن الأخضر الإبراهيمي مندوب المبعوث الأمم المتحدة غادر وربما سيعود بعد فترة قصيرة، وهذا من جهة. من جهة أخرى قضية تسليم السلطة أو نقل السيادة في 30 حزيران موضوع يتمسك به تمسك به الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني وربما أعتقد في العراق أيضا، ولكن هناك عدة يعني أمور غير واضحة. مثلا في نهاية هذا الشهر ستنتهي ولاية الرئيس الحالي لمجلس الحكم السيد مسعود برزاني، وهو الأخير في قائمة الرؤساء التسعة. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ من سيستلم من سيكون ماذا سيكون الأمر بالنسبة إلى مجلس الحكم لحين تشكيل الحكومة الانتقالية؟ تساؤلات كثيرة، ويعني لحد الآن لا توجد أجوبة واضحة عليها. ماذا تقول في هذا الشأن؟
نحن هذه الأيام لدينا اجتماعات مستمرة في مجلس الحكم، طبعا نبحث من جانب عملية نقل السلطة والسيادة والأفكار التي طرحها السيد الأخضر إبراهيمي وأفكار أخرى أيضا، وفي نفس الوقت نبحث موضوع الانتخابات، وقد شكلت لجنة انتخابات من قبل المجلس، وقررنا أمس أيضا تشكيل هيئة انتخابية مستقلة العمل على، طبعا هذه عملية معقدة ولكن يجب، ونفكر بقانون انتخابات تعطيل الانتخابات وإحصاء وتعداد سكاني وغيرها. في نفس الوقت طبعا الأفكار يتم تداولها من قبيل توسيع المجلس أو كيفية تشكيل الحكومة، طبعا هذه الأفكار بالتعاون مع الأمم المتحدة التي لها دور مهم في الوقت الحاضر طبعا، ومع التحالف أيضا، فأعتقد أنه هذه الأمور كلها يتم تداولها. طبعا بالنسبة لرئاسة المجلس التوجه، يعني ولو لحد الآن لم ندرس هذا، ولكن التوجه هو أن بعد انتهاء رئاسة الأخ مسعود البارزاني وللمدة الباقية المجلس شهرين تقريبا، يتم يعني توجد هنالك أفكار حول انتخاب آخرين أو انتخاب شخص أو تداول، لحد الآن لم نقرر هذا، ولكن هذا ليس هذا الموضوع ليس بمشكلة طبعا بالتأكيد، والمهم أنه المجلس أمامه مهمات كثيرة، أهم شيء في الوقت الحاضر هو التوجه نحو عملية انتقال السيادة وضمان إيجاد حكومة مؤقتة والرئاسة وجمعية وغيرها تستطيع، يعني إدارة مؤقتة تستطيع القيام بهذا الواجب، تستطيع تحمل المسؤولية، تستطيع استلام السيادة، والمهم أن تكون السيادة كاملة وجيدة ومناسبة بالنسبة للوضع. طبعا هذا الأمر يقوم المجلس الآن لديه اتصالات مع الجانب مع جانب الأمم المتحدة، الأمم المتحدة التي لها دور رئيسي في هذه الأمور الآن، وكذلك مع CPA جانب التحالف، وهذا هو المهم في الحقيقة، يعني مهم جدا. وفي نفس الوقت نحن بالتعاون مع الأمم المتحدة والفريق الفني للأمم المتحدة مستمرون في القيام بالخطوات اللازمة لتهيئة الانتخابات العامة والتوجه نحو الانتخابات العامة في نهاية كانون الثاني 2005.
دكتور محمود عثمان، هناك يعني كان الكثير كثير من العراقيين، وأعتقد حتى على مستوى القيادات السياسية وإلى آخره، كان هناك نوع من التوقع بأنه بحلول 30 حزيران عندما يتم نقل السلطة يكون في قدرة العراقيين تسلم مهام أمنية وربما عسكرية، وذلك لفسح المجال أمام القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف بالانسحاب أو بتخفيف وجودها في المدن إلى درجة كبيرة والخروج إلى خارج المدن. ولكن سمعنا رئيس سلطة التحالف السيد بريمر أمس يقول أن العراقيين غير قادرين على أن يسيطروا على الوضع الأمني بمفردهم بعد 30 حزيران. هل يعني هذا أن الوضع وضع القوات الأمريكية سيبقى كما هو في الوقت الحاضر؟
هو في الحقيقة الخطأ الكبير العام الماضي كان عدم تشكيل حكومة عراقية عندما سقط نظام صدام، وأنا أعتقد خلال السنة الماضية بشكل عام كان هنالك خطأ آخر، وهو وجود الفايل الأمني بالكامل لدى الجانب الأمريكي أو جانب التحالف، لأننا أكدنا في مرارا بضرورة إعطاء الفايل الأمني ولو تدريجيا للجانب العراقي، خاصة الفايل الأمني المتعلق بالمدن والمواطنين، ولكن لم يوافقوا وكانوا يتصورون هذا غير ممكن. والآن ثبت أنهم لم ينجحوا في الناحية الأمنية وفي ناحية ضبط الأمن في المدن وفي المناطق الأخرى، لذلك بالتأكيد هنالك مراجعة لهذه السياسة، ولكن الوقت قصير من الآن إلى 30 حزيران لإيجاد أجهزة أمنية عراقية كفوءة و يعني لديها قابلية أو إمكانية وإمكانيات للسيطرة على الوضع أو للسيطرة على الوضع، حتى تستطيع الحكومة المؤقتة أن تسيطر على الوضع الأمني. نعم. والوضع الأمني مهم جدا وهو مفتاح لكل شيء، لذلك أنا في تصوري سوف يكون هنالك بالتأكيد تقصير ونقص من الناحية الأمنية، والإمكانيات الأمنية سوف تكون ضعيفة، ولهذا بالتأكيد بقاء القوات الأمريكية سوف تبقى القوات الأمريكية، وعندما تترك المدن أيضا يكون من الصعب على الجانب العراقي أن يسيطر كما يجب، والجانب العراقي يكون بحاجة إلى مساعدتهم. نعم، وهذا طبعا شيء واضح من هذه الناحية، ولكن أعتقد أنه استلام السيادة وتكوين حكومة عراقية وإدارة عراقية بالتأكيد أحسن من عدم وجود سيادة، لأنه على الأقل بعد استلام السيادة سوف تبدأ هذه الحكومة العراقية والإدارة العراقية بالعمل، على الأقل تكون لديها صلاحيات، تكون لديها سيادة من الناحية الأمنية، لا تكون كاملة ولكن على الأقل تبدأ باتخاذ خطوات. والمهم أهم من كل شيء هو أن تكون الحكومة حكومة كفوءة تمثل الشعب، الشعب يؤيد هذه الحكومة، وتتكون من عناصر نزيهة وكفوءة تستطيع العمل. هذا هو المهم وهي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح أنا أعتقد.
دكتور محمود عثمان، عضو مجلس الحكم في العراق، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، شكرا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممح